من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أن إمكان جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي متفرع على يكون تمجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية بنحو الاقتضاء. فلو كان تمجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية بنحو الاقتضاء متوقفا على ذلك لدار، فإذا ما ذكره محقق نهائي قدس الله نفسه في المسألة دوري، ولا يمكن الاستدلال على أن تمجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية العملية يكون بنحو الاقتضاء، ولا يمكن الاستدلال عليه بإمكان جعل الترخيص في بعض أطرافه لأنه دوري، كما لا يمكن الاستدلال على حرمة المخالفة القطعية العملية على أن حرمة المخالفة القطعية العملية يكون بنحو العلة التامة بعدم إمكان جعل الترخيص في تمام أطرافه، فإن عدم إمكان جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي متفرع على أن يكون تمجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية بنحو العلة التامة. فلو كان تمجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية بنحو العلة التامة متوقفا على عدم إمكان جعل الترخيص لداره، فإذا المسألة دورية، فلا يمكن الاستدلال على أن تمجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية يكون بنحو العلة التامة بعدم إمكان جعل الترخيص في تمام أطرافه لأنه دوري. والدعوى أن تمجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية بنحو العلة التامة يكون أمرا وجدانيا، هذه الدعوة مدفوعة، فإن المسألة خلافية وليست أمرا وجدانيا. الذي هو أمر وجداني هو تنجيز العلم الإجمالي. أصل تنجيز العلم الإجمالي أمر وجداني، أما أنه بنحو الاقتضاء أو بنحو العلة التامة فهو ليس أمرا وجدانيا. ومن هنا فالصحيح في المقام أن يقال أن تمجيز العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية العملية يكون بنحو الاقتضاء، وكذلك بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية يكون بنحو الاقتضايا لا بنحو العلة التامة. فإن المشهور بين الوصوليين على أن حرمة المخالفة القطعية على أن تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية يكون بنحو العلة التامة. هذا المشهور مبني على الاشتباه والخلط وتخيل أن جعل الترخيص الظاهر في أطراف العلم الإجمالي ينافي حكم العقل بقبح المعصية وتفييت حق المولى وهو حق الطاعة وتعد على المولى وهو من أزهر مصاديق الظلمة. وهذا التخيل لا واقع له، فإن جعل الشارع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون لغوا وجزافا، هذا غير ممكن. فإذا جعل الشارع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي فبطبيعة الحال فهو كاشف عن أن ملاك الترخيص في نظر الشارع أقوى من ملاك الحكم الإلزامي، أقوى من ملاك الحكم الإلزامي كاشف عن ذلك. فإذا كان كاشفا عن ذلك ومعنى هذا أن المولى رفع اليد عن حقي وهو حق الطاعة في المرتبة السابقة، فإن حكم العقل بقبح المعصية موضوعه ثبوت حق الطاعة للمولى في المرتبة السابقة، وحكم العقل بقبح المعصية وبقبح مخالفة المولى موضوعه ثبوت حق الطاعة للمولى في المرتبة السابقة. فإذا جعل المولى الترخيص وحيث إنه لا يمكن أن يكون لغوا وجزافا فبطبيعة الحال فهو يكشف عن أن ملاك الترخيص أقوى من ملاك الحكم الإلزامي في الواقع، ومعنى ذلك أن المولى رفع اليد عن حقه وهو حق الطاعة في المرتبة السابقة، وعلى هذا فينتفي حكم العقل بانتفاء موضوعه، فيكون جعل الترخيص واردا على حكم العقل ورافعا لحكم العقل بارتفاع موضوعه، وهو ثبوت حق الطاعة في المرتبة السابقة. فإن المولى رفع اليد عن حقه وحق طاعته الآن في الترخيص لا في الإلزام في الواقع، فإذا جعل الترخيص من المولى لا يكون منافيا لحكم العقل مباشرة، حتى يقال أنه لا يمكن للمولى جعل الترخيص على خلاف حكم العقل، لأن حكم العقل بقبح الظلم ذاتي، أي بنحو العلة التامة، ولا يمكن المنع عنه، بل جعل الترخيص رافع لحكم العقل بارتفاع موضوعه، لأن حكم العقل بقبح المعصية وبقبح تفويت حق المولى وهو حق الطاعة إنما هو مبني على ثبوت حقه في المرتبة السابقة، فموضوع حكم العقل ثبوت حق المولى في المرتبة السابقة، فإذا حكم العقل ليس حكما منجزا وحكما مطلقا، بل هو حكم معلق على عدم رفع اليد المولى عن حقه في المرتبة السابقة، فإذا رفع المولى يده عن حقه في المرتبة السابقة ينتفي حكم العقل بالقبح بانتفاء موضوعه، وعلى هذا فلا فرق بين حرمة المخالفة القطعية العملية وبين وجوب الموافقة القطعية العملية، كما أنه يمكن للمولى جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي فإنه كاشف عن أن المولى رفع الأيد عن حقه وهو حق الطاعة لأجل ملاك أهم من ملاك الواقع، ولأجل مصلحة أقوى من مصلحة الواقع، فإذا لا فرق بين وجوب الموافقة القطعية العملية وبين حرمة المخالفة القطعية العملية، فكلتا المسألتين يكون تنجيز العلم الإجمالي بنحو الاقتضايا لا بنحو العلة التامة، بل قلنا في العلم التفصيلي أيضا كذلك، فإن تنجيز العلم التفصيلي أيضا يكون بنحو الاقتضايا، ولا يمكن أن يكون بنحو العلة التامة، فإن للمولى الترخيص في موارد العلم التفصيلي أيضا، إذا رأى أن ملاك الترخيص فيه أقوى من ملاك الواقع، وأن مصلحة الترخيص فيه أهم من مصلحة الواقع، فهذا الترخيص كاشف عن انتفاء حكم العقل في انتفاء موضوعه، فيكون واردا على حكم العقل لا أنه معارض، فالنتيجة أن ما هو المشهور بين الأصحاب من أن العلم الإجمالي تنجيز العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية العملية يكون بنحو العلة التامة، وأما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية العملية بنحو الاقتزاية، هذا هو المشهور بين الأصحاب، ولكن لا أصل لهم، ومبني على نقطة خاطئة فلا يمكن الالتزام بذلك. ثم إن للمحقق العراقي قدس الله نفسه في المقام كلاما، وحاصله أن العلم الإجمالي لا يخلو إما أن يكون متعلقا بالجامعي بحده الجامعي بين فردين أو أفراد، أو متعلق بالفرد بحده الفردي المردد بين فردين أو أفراد. فإن كان متعلقا بالجامع فهو متعلق بالتكليف المتعلق بالجامع، أي بوجوب إحدى الصلاتين، تعلق بالوجوه وبالمتعلق بالجامع بين الصلاتين، فلا يجوز، فيكون العلم الإجمالي منجزا، ولا يجوز الترخيص على خلافه، ويكون تنجيزه بنحو العلية التامية. وإن كان متعلقا بالفرد في الواقع فيكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف المتعلق بالفرد بحده الفردي، أي بكل واحدة من الصلاتين بحدها الفردي وبحدها الخاص وبعنوانها المخصوص، ويكون منجزا لهذا التكليف، ولا يجوز الترخيص على خلافه، لأن تنجيزه يكون بنحو العلة التامة. وحيث إن مسلكه قدس سره أن متعلق العلم الإجمالي هو الفرد بحده الفردي، فإذا العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف المتعلق بالفرد، أي للوجوب المتعلق إما بصلاة الظهر بحدها الفردي أو بصلاة الجمعة كذلك، أو بصلاة القصر بحدها الفردي، أو بصلاة التمام كذلك، أو تعلق بنجاسة الإناء الشرقي بحده الفردي، أو إناء الغربي كذلك، فيكون هذا العلم الإجمالي منجزا، فلا يجوز الترخيص، في ترك أفراده، فلا يجوز جعل الحكم الظاهري الترخيصي في أطرافه لا كلا ولا بعضا، أما كلا فهو واضح لاستلزامه المخالفة القطعية العملية، اما جزءا به اعتبار ان التکلیف المحتمل به کل فرد منجز للعلم الاجمالی لان التکلیف سواء اکان متعلقا بصلاة الظهر ام کان متعلقا بصلاة الجمعه فهو منجز وكذلك النجاسة سواء أكانت في الإناء الشرقي أم كانت في الإناء الغربي فهي منجزة ولا يجوز الترخيص في مخالفة التكليف المنجز ولو احتمالا فإذا لا يجوز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي لا كلا ولا بعضا لا يجوز ذلك فالنتيجة أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز سواء أكان متعلقه الجامع بحده الجامعي أم كان متعلق الفرد بحده الفردي وقد استدل على ذلك بأمرين الأمر الأول أن الشك في التكليف أن الشك إذا كان في امتثال التكليف كما إذا دخل عليه الوقت وكانت الصلاة واجبة عليه وعلم تفصيلا بوجوب الصلاة عليه وشك بعد ساعة أنه أتى بالصلاة أم لم يأت بها الشك إنما هو في امتثال التكليف المعلوم تفصيلا معلوم تفصيلا ففي مثل ذلك لا يمكن إجراء إصالة البراءة فإن إصالة البراءة لا تجري ولا يمكن جعل الترخيص في مخالفة هذا التكليف المحتمل المشكوك امتثاله في موارد العلم التفصيلي إذا لم يمكن الترخيص في مخالفته لم يمكن إجراء إصالة البراءة وإذا أمكن الترخيص في مخالفته أمكن إجراء إصالة البراءة مع أن إصالة البراءة لا تجري في موارد الشك في امتثال التكليف بعد العلم التفصيلي به وهو مورد لقاعدة الاشتغال دون قاعدة البراءة ولا فرق في ذلك بين موارد العلم الإجمالي وموارد العلم التفصيلي فكما أن في موارد العلم التفصيلي وإن كان الشك في الحكم في الشك في امتثال التكليف في طول العلم بالتكليف فإن المكلف يعلم تفصيلا بوجوب الصلاة عليه بعد دخول الوقت ثم بعد ذلك شك في أنه أتى بها أو لم يأتي بها الشك في الامتثال فإصالة البراءة لا تجري المرج هو قاعدة الاشتغال لأن شغل اليقين يقتضي الفراغ اليقين وكذلك الحال في موارد العلم الإجمالي فإن العلم الإجمالي إذا تعلق بالفرد فالتكليف المتعلق بالفرد منجز وذمة المكلف مشغولة به سواء أكان متعلقه صلاة الجمعة أم كان متعلق صلاة الظهر فإن ذمة المكلف مشغولة به فإذا أتى بإحداهما فعندئذ شك في امتثال التكليف المنجز فلا يمكن الرجوع إلى إصالة البراءة فالمرجع هو قاعدة الاشتغال هكذا ذكره قدس الله نفسه وجعل مورد هذا الاستدلال الشك في امتثال التكليف ويرد عليه أولا ما ذكرناه من أنه لا مانع من جعل الترخيص في تمام أطراف العلم الإجمالي وهذا الترخيص يكون واردا على حكم العقل ورافعا لحكم العقل بارتفاع موضوعه فإذا جاز الترخيص في المخالفة القطعية العملية جاز الترخيص في المخالفة الاحتمالية بطريق أولى ولا يمكن رجوع إلى قاعدة الاشتغال في موارد الشك في امتثال التكليف ومخالفة التكليف المحتمل فإذا جاز الترخيص في المخالفة القطعية العملية جاز في المخالفة الاحتمالية بطريق أولى وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أنه لا يجوز الترخيص في المخالفة القطعية العملية ولكن لا شبهة في جواز الترخيص في المخالفة الاحتمالية إذ ليس فيها عصيان كما في الشبهات البدوية بل هو واقع في الخارج كما في موارد قاعدتي الفراع والتجاوز فإن قاعدة الفراع تجري في موارد الشك في الامتثال بعد الإتيان بالصلاة الشك في أن ما أتى به من الصلاة صحيح أو أنه ليس بصحيح وقد فرغت ذمته عن الصلاة أو لم تفرغ تجري قاعدة الفراغ وكذلك الحال في قاعدة التجاوز تجري قاعدة التجاوز في موارد المخالفة الاحتمالية فالنتيجة أن ما ذكره قدس الله نفسه من الدليل فهو غير تام نعم لا تجري إصالة البراءة في موارد الشك في الامتثال لوجوه نتكلم